بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد استعراض ما قد يتمسك به لإثبات البراءة العقلية في ضوء فكرة قبح العقاب بلا بيان. استعرضنا ثلاثة مما قد يستدل به على ذلك. كان الوجه الأول للاستدلال عبارة عن الاستدلال بنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان ببيانه الساذج، والوجه الثاني التمسك بمفهوم حجية القاطع، والوجه الثالث كان عبارة عن بيان المحقق النائيني الذي كان يقول بأن أنه إذا لم يصل البيان فماكو مقتضي للتحريك. هذه الوجوه الثلاثة وضحناها ووضحنا ما يرد عليها من إيرادات. الآن نذكر البيان المنسوب إلى المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. أنا هم جايب بالكراس عين العبارة، عين عبارته، نص عبارة المحقق الأصفهاني. على الإجمال يقول المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، طبعا له بيانان، الرابع، الوجه الرابع والوجه الخامس، هذان الوجهان للمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. الآن نذكر الوجه الرابع، وهو يقول بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس بمعزل من القاعدة العامة لكون الظلم كل ظلم قبيحا وكل عدل حسنا، بل قبح العقاب بلا بيان وعدم قبحه ببيان هما مصادق من هذه القاعدة العامة. تعرفون أن المشهور بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يرجعون جميع القبائح إلى قبح الظلم، ويرجعون نفي القبائح إلى نفي الظلم. يقولون عدنا قاعدة عامة كل ظلم قبيح، وعدنا كل قاعدة عامة كل عدل حسن، والأمور الأخرى التي نؤمن بقبحها كلها مصاديق من قاعدة أن كل ظلم قبيح، وما نؤمن بالحسن أمور أخرى كلها مصاديق لقاعدة أن العدل حسن. فيقول فيما نحن فيه يتم الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان بأنه ما لم يتم البيان فيكون مخالفة إذا تم البيان بل يكون مخالفة المولى ظلما وخروجا عن حقه سبحانه وتعالى، والعبد يكون ظالما لمولاه إذا تم البيان وخالف تكون مخالفته ظلما من مصادق قاعدة أن الظلم قبيح كل ظلم قبيح. وإذا لم يتم البيان فليس ظلما مخالفته لمولاه ليس ظلما، إذا لم يكن ظلما فهو دليل على أنه ليس قبيحا، يعني مخالفته ليس قبيحا. إذا كانت مخالفته غير قبيح فيقبح على المولى أن يعاقبه عليه. هذا بيان إجمالي للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. وهذا البيان يستبطن كبرى وصغرى، أو قل صغرى وكبرى. أنا حللت هذا البيان إلى صغرى وكبرى لأن الرد على هذا البيان تارة يكون ردا صغرويا وتارة يكون ردا كبرويا، فلا بد من تحليل هذا البيان واستخراج الصغرى والكبرى حتى يتضح الردود التي نريد أن نردها على هذا البيان. هذا البيان في الحقيقة مرجعه إلى صغرى وكبرى واستنتاج، كأنما يقول بأنه إذا تم البيان فمخالفته ظلم، وكلما كان ظلما فهو قبيح، إذن فهذه المخالفة قبيحة إذا تم البيان. إذا تم البيان فيتم عدن صغرى، وهي أنه مخالفة التكليف الواصل، التكليف الذي تم بيانه مخالفته ظلم، هذه صغرى. وكلما كان ظلما فهو قبيح، هذه كبرى. يستنتج إذن التكليف الواصل مخالفته يكون قبيحا لأنه صغرى وكبرى. مخالفة التكليف الواصل ظلم، ظلم للعامل على مولاه، وكل ظلم هذا الصغرى والكبرى، كل ظلم قبيح. النتيجة أنه إذن مخالفة التكليف الواصل قبيح. هذا صياغة استدلال بصغرى وكبرى والنتيجة. وبعكس ذلك في كل تكليف غير واصل، وطبعا يقصد بالوصول الوصول إما وصول التكليف، يعني إما القاطع بالتكليف الواقعي أو بالتكليف الظاهري، يعني وصوله عن طريق حجة وتم اليقين على حجية ذلك الحكم الظاهري. فإذا تم البيان بأحد الوجهين، تم البيان ذكرناه، إذا لم يتم البيان لا بحصول القطع بالحكم الواقعي ولا بحجة قطعنا بحجيته بأمارة أو أصل قطعنا بحجية تم اليقين بحجية تم القاطع بحجيتهما، فلم يتم البيان، لا بيان حكم ظاهري واقعيا ولا بيان حكم ظاهري. إذا لم يتم البيان فمخالفته ليس ظلما، هذا الصغرى. كل تكليف لم يتم بيانه، لم يصل إلينا بيانه بأحد الوجهين، فمخالفته ليست ظلما، وكلما ليس ظلما فهو ليس قبيحا. ومن هنا يتم البراءة العقلية بعد، وكلما ليس ظلما فليس قبيحا. النتيجة شنو؟ النتيجة أن كل تكليف لم يتم بيانه ليس قبيحا، مخالفة كل تكليف لم يتم بيانه ليست قبيحا. فإذن له صغرى وله كبرى، ثم يستنتج البراءة العقلية من ضم الصغرى إلى الكبرى. فيما إذا تم البيان يستنتج النتيجة حجية القاطع. وإذا لم يتم البيان فبضم الصغرى إلى الكبرى يتم شنو؟ يتم البراءة العقلية. فنحن نناقش أولا نناقش الصغرى ثم نناقش الكبرى. أما مناقشتنا للصغرى فنقول بأنه كيف يعرف أن التكليف الذي تم بيانه ظلم؟ هذه الصغرى في حالة وصول البيان. وكيف يعرف أن التكليف لو لم يتم بيانه فليس ظلما؟ هذه الصغرى في حالة عدم وصول البيان. هاتان الصغريان كيف يعرفهما؟ هذا إنما يعرف بمعرفة أن المولى هل له حق الطاعة عند عدم الوصول البيان التام أو ليس له حق الطاعة؟ إن كان له حق الطاعة فيكون مخالفته قبيحا، وإن لم يكن له حق الطاعة فليست مخالفته قبيحا. إذن فهذه الصغرى قبولها يتوقف على قبول المدعى المطلوب. المدعى المطلوب الذي نريد إثباته شنو؟ هو أن حق طاعة المولى يختص بالتكاليف القطعية وليس له حق الطاعة في التكاليف الظنية والاحتمالية، كما فسرنا في الأبحاث السابقة أن أصل الخلاف بيننا وبين المشهور في هذه النقطة، في نقطة أن الله تبارك وتعالى هل له حق الطاعة علينا فقط في التكاليف القطعية، إما الواقعية القطعية أو الظاهرية القطعية فقط في هذا، أو أن حق طاعة المولى يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. بلي ما نعرف أن التكاليف أن حق طاعة المولى هل يشمل التكاليف غير القطعية أو لا يشمل، ما رح نستطيع دعوة أن التأكد من هذه الصغرى، من هاتين الصغريين. هو يقول بأنه إذا تم البيان القطعي فمخالفته قبيحة. يعني شنو؟ يعني إذن هذه مخالفته قبيحة يتوقف على أن يكون له حق وحقه قد أضيع بهذه المخالفة. فإذن مخالفته قبيحة يستبطن دعوى مسبق بأنه خالف حق المولى. وقوله في الصغرى الثانية في الصغرى في حالة عدم وصول البيان بأنه ليس ظلما، خيال قال لك ليس ظلما لأنه لم يخالف حق المولى، إذن ما مو ظلم؟ إذن هذا يتوقف بهذه الصغرى تتوقف على صحة مدعاهم، هذه الصغرى تتوقف على صحة مدعاهم، صحة دعوى أن البلي أن الله تبارك وتعالى ليس له حق الطاعة علينا في التكاليف الظنية والاحتمالية حتى يكون مخالفته ليس ظلما، وإلا لو كان يشمل حقه للتكاليف الظنية والاحتمالية لأصبح مخالفته شنو؟ ظلما. إذن فالصغرى من هذا الاستدلال الذي تمسك به مبتلات بأنها هي تتوقف على المدعى، هذا الإيراد على الصغرى. وأما الإيراد على الكبرى، الكبرى شنو عنده؟ أن كل ظلم قبيح، وكل ما ليس ظلما ليس بقبيح. الكبرى في حالة وصول البيان أن كل ظلم قبيح، والكبرى عند عدم وصول البيان هو أن كل ما ليس ظلما ليس بقبيح. هذه الكبرى هم أيضا تستبطن مصادرة واضحة، بمعنى أنه أخذ المحمول في الموضوع. هذا قد تسميه مو إشكال المصادرة، إشكال آخر، وهو كون القضية قضية حملية بشرط المحمول، كقول القائل بل زيد القائم قائم، وذلك لأنه ما معنى الظلم وما معنى قبيح؟ قبيحون، خلنا نفسر هذين العنوانين. الكبرى تقول بأنه كل ظلم قبيح، ما معنى الظلم وما معنى قبيح؟ الظلم يعني سلب ذي الحق حقه، والحق ما معنى؟ يعني الحق يعني ما يكون سلبه قبيحا فهو حقه. إذن فمعنى الظلم يستبطن قبح السلب، معنى الظلم، وإلا لو لم يقبح سلبه فليس من حقه، إن لم يكن من حقه فليس سلبه ظلما، وهكذا معنى شنو معنى القبيح ومعنى الظلم يستبطنان معنى واحدا. فقولهم أن كل ظلم قبيح يعني كل ما يستقبح سلبه يستقبح سلبه، هذا تكرار، هذا أخذ المحمول في الموضوع. كل ظلم يعني كل ما يستقبح سلبه، لأن الظلم يعني سلب ذي الحق حقه، والحق معناه ما يقبح سلبه، فبالتالي كل ظلم يعني كل ما يستقبح سلبه. قبيح هم أيضا يعني يستقبح سلبه، ذاك السلب الذي يستقبح يصير قبيح، لو لم يستقبح ما يصير قبيح. إذن فقولهم في هذا الكبرى، في هذه الكبرى، أنه كل ظلم قبيح يعني مرده إلى القول بأن كل ما يكون سلبه قبيحا فسلبه قبيح، هذا يعني أخذ المحمول في الموضوع. وهكذا الكبرى الثانية المعاكسة، يعني قولهم أنه كل ما ليس ظلما فليس قبيحا، كل ما ليس ظلما فهو ليس بقبيح. وهم أيضا نقول ما معنى كل ما ليس ظلما؟ يعني كل ما ليس سلبه قبيحا، ليس ظلما هم يعني ليس قبيحا. إذن فقولهم كل ما ليس ظلما فليس قبيحا يعني كلما لا يقبح سلبه لا يقبح سلبه، هم أيضا أخذ للمحمول في الموضوع، شرطا في الموضوع. إذن فهذه الكبرى لا قيمة لها لأنها تستبطن أخذ المحمول شرطا في الموضوع. إذن فلا الصغرى يمكن التمسك بها، ولا الكبرى، هم الصغرى مناقش فيها، وهم الكبرى مناقش فيها في هذا الاستدلال. هذا البيان الأول لل وهو الوجه الرابع من الوجوه التي قاعد نعددها. الوجه الرابع هو البيان الأول للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه مع الرد عليه. الوجه الخامس هو البيان الثاني للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. سواء في السلب أو في الفعل، كل ما يكون قبيحا، كل ما يكون قبيح، كل ما يكون ظلما فهو قبيح. هسه سواء كان متعلق ذلك هو ترك شيء أو فعل شيء، لا فرق بين ترك شيء أو فعل شيء. هم يقولون بأنه كل ظلم قبيح، وكل ما ليس ظلما ليس قبيح. نقول هذه الكبرى وين ما تريد تطبقها، الكبرى ككبرى ما مغلوطة. ليش؟ لأنه ما معنى كل ظلم دعنا تريد تطبق على شيء عدمي أو تريد تطبق على شيء وجودي، وين ما تريد تطبقه. هذه الكبرى ككبرى فيها إشكال. ليش؟ لأنه كل ظلم قبيح. ما معنى ظلم؟ يعني مخالفة حق، سلب ذي الحق حقه، هكذا يفسرون الظلم، يعرفون الظلم، سلب ذي الحق حقه، أن واحد له حق فأنت تخالف حقه، ما تنضي حقه، هذا معنى الظلم. فهو قبيح. ما معنى القبيح؟ يعني أنه سلبت حقه بلا مقتضي، يعني هم أيضا يكون قبيحا. فهم الظلم يستبطن معنى القبح، وهم نفس القبح يستبطن معنى القبح، كلاهما يستبطنان معنى القبح، معنى كونه عدم إعطاء صاحب الحق حقه. فكلاهما يستبطن هذا المعنى، هم الظلم يستبطن هذا المعنى، هم قبيح يستبطن هذا المعنى، سواء طبقتهما على فعل عدمي أو فعل وجودي، على ترك أو على فعل. هذه القاعدة بصورة عامة بها هذه المشكلة. ولهذا حمزية ذكرتني أن أكمل هذا الموضوع. ولهذا لابد وأن نطبق القبح والحسن على المصادق مباشرة، مو على الكبرى كلية. هذه الكبرى الكلية باطلة. بدل ما نقول كل ظلم قبيح، لابد وأن نقول ضرب اليتيم قبيح. ما أدري السرقة قبيح، أخذ مال اليتيم قبيح، الكذب بوصفه تعديا على من تكذب عليه قبيح. المصادق واحد واحد كل تقول قبيح، مو كلي ظلم الظلم قبيح. إذا سويت كلي الظلم قبيح يبتلي بهذه المشكلة، يبتلي بمشكلة التكرار، بمشكلة أخذ المحمول شرطا في الموضوع. فالصحيح بدقة أن واحدا واحدا نذكر مصادق ما نقصده من الظلم، مو عنوان الظلم، مصادقه واحدا واحدا نقول عنه بأن هذا قبيح أو نقول بأنه ظلم، تعبيران. هذا ما احنا ما نريد نستدل بالاستقراء هنا، حتى تقول ناقص أو تام، احنا مو في مقام الاستدلال على كليا بالاستقراء الناقص. احنا نقول بانه كل مفردة التفتنا اليها ادرك العقل قبحها. هذا يكفي. فإذن فالقاعدة المعروفة عند الأصحاب، القاعدتان الكليتان المعروفتان عند الأصحاب، وهما قاعدة أن كل ظلم قبيح وأن كل ما ليس ظلما ليس بقبيح، هاتان القاعدتان لا يمكن المساعدة عليهما غير صحيحتين، وإنما كتعبير مسامحي ما يخالف أن نقصد بكل ظلم تلك المصادق التي نقصدها، تلك المصادق واحدا واحدا كل واحد منها العاقل يدرك قبحه كما يدرك أنه ظلم، يدرك أنه قبيح، والظلم والقبيح يسطنان معنى واحدا. فالظلمية والقبح كلاهما يدخلهما في المحمول، مو أحدهما في الموضوع والآخر في المحمول حتى يصير تكرار. صفة الظلمية وصفة القبح كلتاهما ندخلهما في المحمول، والموضوع ما هو؟ ذات تلك الأفعال، ذات تلك الأفعال ظلم وقبيح أيضا، أو والأفعال التي ليست ظلما ليست قبيحا، ذات تلك الأعمال ليست ظلما وليست قبيحا. فإن دخل الظلم والقبح كلاهما في المحمول، وندخل عدم الظلم وعدم القبح كلاهما ندخلهما في المحمول، ونجعل الموضوع ذات الأفعال مو عنوان الكلي للظلم والعنوان الكلي لعدم الظلم. هذا البيان الأول للمحقق الإصفهاني مع الرد عليه. البيان الثاني للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، الذي هو الوجه الخامس يصير من الوجوه التي قاعد نذكرها للاستدلال على البراءة العقلية، يقول مدار الطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي، ما لم يتم الحكم الحقيقي ليست مخالفته معصية، وليس العمل به طاعة. متى يكون العمل طاعة؟ العمل بتكليف ما طاعة، ومخالفة تكليف ما معصية. إنما يكون العمل بتكليف ما طاعة ومخالفة تكليف ما معصية فيما إذا كان ذلك التكليف تكليفا حقيقيا. فما هو التكليف الحقيقي؟ التكليف الحقيقي يقول ما تم بيانه مجرد الإنشاء ليس تكليفا حقيقيا. إذا كان التكليف على مستوى الإنشاء، الله تبارك وتعالى أنشأ تكليفا ولكن لم يصل إلينا بيانه، فهذا ليس تكليفا حقيقيا بالنسبة لنا. التكليف الحقيقي هو التكليف الذي تم وصوله، التكليف الحقيقي منوط بالوصول، إما وصول نفس الحكم الواقعي تكليف الواقعي، أو وصول حجة عليه بأمارة أو أصلين. المهم يحتاج الوصول حتى يصبح التكليف تكليفا حقيقيا، ما لم يتم الوصول فليس التكليف تكليفا حقيقيا. وبالتالي يقول إذن ما لم يتم الوصول ليس تكليف تكليفا حقيقيا حتى يقبح مخالفته. إذا لا يقبح مخالفته هذا التكليف، لأن التكليف ليس حقيقيا. تكليف الغير واصل لا يجب طاعته لأنه ليس تكليفا حقيقيا، بل تكليف إنشائي، تكليف إنشائي، والتكليف الإنشائي لا يجب طاعته. وعليه فإذا لم يتم البيان لا حاجة إلى الطاعة، لا حاجة إلى الطاعة، لأن التكليف تكليف غير حقيقي. هذا هو البيان الثاني للمحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. هذا هم أيضا واضح أنه مصادرة، أنه يتوقف على صحة المدعى المطلوب، لأنه من قال لك بأن التكليف ليس تكليفا حقيقيا ما لم يتم بيانه، ما لم يصل إلينا بيانه؟ هذا يتوقف على قبول أنه ليس له حق الطاعة علينا في التكاليف الظنية والاحتمالية. أما إذا كان له حق الطاعة علينا فإذا تكليف حقيقي حتى وإن لم يصل بيانه بصورة قطعية. فهذا الدليل أيضا يتوقف على قبول المدعى مسبقا، فأيضا هذا الوجه مصادرة. هذا الوجه الخامس. يبقى بعد الوجه السادس والسابع سنبحثهما إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.